بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في الباب الثالث من تذكرة السامع والمتكلم في الفصل الأول منه، هو آداب طالب العلم في نفسه. كنا قد قرأنا منها ثلاثة آداب. قال المؤلف رحمه الله: الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يستر مثله وإن كان خلقا أي باليا غير جديد، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم ويجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال. فتفجر منه ينابيع الحكم. هذا أيضا من الآداب المهمة، وهي من الأسباب المعينة لطالب العلم على طلب العلم، أن يقنع باليسير وألا يطلب التوسع في الدنيا. فإن قنع باليسير أعانه ذلك على طلب العلم، وإن أراد الكثير شغله عن طلب العلم. فالكثير يشغله عن طلب العلم أولا في جمعه وتحصيله، إذا كان يريد الكثير سيبذل جهدا كبيرا في جمعه وتحصيله، ثم أيضا يشغله في إنفاقه، فإنفاق المال وتصريفه يشغل الإنسان أيضا. واليسير يحفظ عليه وقته في جمعه ويحفظ عليه وقته في إنفاقه. ولذا ترى صاحب المال الكثير تراه كثير الإنشغال في الغالب، ولأجل هذا سمي المسكين وهو قليل المال مسكينا. ما سمي المسكين مسكينا إلا من أجل السكون الذي هو خلاف الحركة، فقليل المال تراه ساكنا، سفره قليل، دخوله وخروجه قليل، تنقله في الأسواق قليل بسبب القلة في يده فسكن، بخلاف الذي بيده المال الكثير لا يسكن، يكون كثير الحركة، كثير السفر والرجوع، كثير الدخول والخروج. فمن أحسن ما يعين طالب العلم أن يقنع باليسير. نبينا عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الأمر، قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. لا يريد الزيادة على القوت، يريد أن يحصل له القوت الذي يغنيه عن الناس. وهذا كما سبق من أعظم الأسباب المعينة له على طلب العلم. قال: فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم. ويجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال، فتفجر منه ينابيع الحكم. إذا كان شمل القلب مجموعا ليس مشغولا بجمع المال ولا بإنفاقه ولا بالتصرف فيه، ينال سعة العلم ويجتمع له ذلك. ثم ذكر آثارا نافعة وجميلة عن السلف في هذا الشأن. قال: وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. من طلبه بالملك وعز النفس، والمراد بالعز الذي هو الترفع، وليس المراد عز النفس المحمود، ولكن يقول من طلبه بذل النفس، والذل هنا التواضع، أن يذل نفسه للعلم، بمعنى يجعلها تتواضع لا يترفع ولا يتكبر، وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. وهذا قد قاله غير واحد من أهل العلم: من طلب الحديث أفلس، بمعنى أنه ينشغل عن جمع الدنيا، ينشغل بالعلم، بكتابة الحديث، بالتحديث، بجمعه، بتصحيحه، فيشغل فيفوته كثير من الدنيا. ولذا كان بعض الفقهاء المتعصبين للمذاهب يقول: علم الحديث صنعة المفاليس، أي أنه يحتاج إلى تفرغ كثير وصبر كثير، فيؤدي بذلك التفرغ الكثير إلى فوات شيء كثير من أمر الدنيا. ولذا قال الشافعي: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. مفلس هو الذي لا درهم له ولا متاع، الذي ليس له مال. وقال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. يؤثر العلم، أي يقدمه على كل شيء. أما طالب علم لا يصبر، طالب علم يصبر فترة ما ترى إلا وصرف إلى الدنيا، أو صرف إلى العسكرة، أو صرف إلى اللهف وراء الأموال، بسبب عدم صبره، فهذا في الغالب لا يبلغ من هذا العلم شيئا يرضاه. لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد، أي الشيء الذي يريده، حتى يضربه الفقر، لأنه سيتفرغ للعلم. والغالب أن الإنسان إذا تفرغ ولم يعمل يقل المال الذي بيده، ولكن ما جمعه أفضل مما فاته. العلم الذي جمعه والله أفضل مما فاته من الدنيا بكثير. وقال أبو حنيفة: يستعان على الفقه بجمع الهم، أن تجعل الهموم كلها هما واحدا، لا تفرق الهموم، هم في العمل، وهم في المزرعة، هم في التجارة، هم في السيارة، تفرق الهم، لا يستطيع القلب أن يستوعب العلم، لكن اجعل همك هما واحدا، هم ما أنت فيه من العلم والتعليم. يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد. فهذه أقوال هؤلاء الأئمة، الذين لهم القدح المعلى غير مدافع. المراد بالقدح المعلى أي لهم الحظ الأوفر والنصيب الأعظم. الشافعي ذكر، ومالك، وأبا حنيفة. وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنهم. قال الخطيب: ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. وقال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر، فإذا ولد له ولد فقد كسر به. وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أو لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واشتغال الفكر. في نسخة واستعمال الفكر. حاصل هذا أمر الزواج لطالب، هل الأفضل أن يقدم الزواج أو أن يؤخره ويتفرغ للعلم؟ قد أشار المؤلف إلى تفصيل جيد في آخره، قال وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أو لا. إنسان لا يرى من نفسه توقانا للزواج، ليس هناك رغبة شديدة تدعو إليه، ما يزال مستقرا في عزوبيته، فهذا الأفضل له أن يبقى عزبا وأن يواصل طلب العلم، يجتهد فيه، لأن التزويج بلا شك ينشغل به الإنسان أكثر من الأعزب، يكون عليه حقوق لزوجته لأولاده، يحتاج إلى طلب الرزق، يحتاج إلى جمع ما يكف الله تعالى بوجهه عن الناس، فينشغل قلبه أيضا مشغول، يعرض المرض، يعرض الانشغال، بخلاف الأعزب فأمره أيسر وتفرغه أكثر وليس هناك شيء يشغله. فكما قال المؤلف، وهذا التفصيل جيد وتدل عليه أدلة، أنه إذا كان غير محتاج إليه لا يرى من نفسه رغبة في الزواج تدفعه إليه في حين من الأحوال، في حال من الأحوال، أو هو غير قادر عليه، لا يقدر، عنده رغبة لكن ما يقدر، فلا يشغل نفسه بالتفكير فيه وهو لا يقدر عليه، يدعو الله تعالى أن ييسره له. أما لو كان محتاجا إلى الزواج وقد يرتكب الحرام بسبب تأخيره للزواج وهو قادر أن يتزوج، فالأفضل له أن يتزوج. ومن الخطأ أن يبقى عزبا وهو محتاج إلى الزواج وقادر عليه، يقول أتفرغ للعلم، قد يوقعه ذلك في مخالفات، في معاصي، فالأفضل له في هذه الحال أن يتزوج أفضل من التأخير. وهذه سنة الأنبياء جميعا والمرسلين، قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. في صحيح البخاري أن ابن عباس لقي سعيد بن جبير قال له هل تزوجت؟ قال لا، قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. فعلى هذا التفصيل، فقول الخطيب رحمه الله يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية طلب المعيشة عن إكمال الطلب، أي هذا إذا كان لا يجد من نفسه حاجة للزواج، أو يجد إليه حاجة ولكنه غير قادر عليه، فهذا الأفضل له أن يستغل وقته ويحرص عليه قبل أن يأتي ما يشغله، ولا يؤخره حتى لو كان مشغولا بالعلم ولا يجد الرغبة الشديدة وقضى فترة أعزبا في طلب العلم، فالأفضل أن لا يؤخر تزويجه، فإن له مضار حتى على جسد الإنسان ونفسيته. فإذن هذا الأدب الرابع ذكره المؤلف رحمه الله، أن يقنع من القوت باليسير، ثم تعرض لمسألة تقديم الزواج أو تأخيره. قال رحمه الله الخامس أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره فإن بقية العمر لا قيمة له، أن يقسم أوقات ليله ونهاره، أن يجعل منها أوقاتا للحفظ، أوقاتا للمراجعة، أوقاتا للدرس، أوقاتا للبحث، أوقاتا للمطالعة. هذا من ناحية فيه استفادة كثيرة لطالب العلم حين تتنوع المصادر التي يتلقى منها، يسمع الدرس، يقرأ، يحفظ، يبحث. أيضا من ناحية أخرى لا يسأم، إذا كان الوقت كله في الحفظ أو المراجعة يسأم، لكن إذا كان يحفظ وقتا ثم ينتقل بعده إلى درس ثم ينتقل إلى بحث ثم إلى مراجعة يأتيه نشاط ولا يحصل له سأم. وقد أرشد المؤلف رحمه الله إلى إرشادات نافعة في ذلك كما سيأتي. فمن الآداب المهمة لطالب العلم أن يقسم أوقات ليله ونهاره بما يستطيع الحفاظ به على وقته والانتفاع به أكثر. إذا كان عنده وقت يجد فيه نشاطا للحفظ يجعله للحفظ، وقت آخر يجد فيه نشاطا للبحث أو المطالعة يجعله لذلك الشيء. فبعض الأوقات مثلا إذا جاء الإنسان يطالع أي يقرأ في كتاب يأتي نعاس، وإذا قام يبحث يذهب عنه النعاس، ينشط، ينشغل فكره. بعض الأحيان لا يكون الذهن صافيا أو نشيطا للبحث، يحتاج يقرأ، أيسر عليه. وهكذا فالإنسان يستعمل كل شيء في موضعه، والقصد هو الحفاظ على الوقت. قال: ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له. معنى لا قيمة لك ما سبق معنا، أي لا يساويه شيء، مهما جمعت أو ظننت أن شيئا يقوم مقام العمر فلن يقوم مقامه شيء. ويدل على ذلك أن بقية العمر لا قيمة له أن الإنسان لو حضر أجله وله الأموال الطائلة والكنوز الواسعة وطلب تأخير يوم واحد، يوم واحد يتأخر عن أجله مقابل يبذل كل ما لديه، فلن يحصل له. إذن فلا قيمة لبقية العمر، أي لا تساويها قيمة مهما كانت. قال: وأجود الأوقات للحفظ الأسحار. والأسحار هو آخر الليل قبل الفجر، وهذا في الغالب أنه من أحسن الأوقات للحفظ. أولا الذهن فيه يكون صافيا، ليس هناك ما يشغله، سيقظ من نوم صافي الذهن. ثانيا الوقت فيه هدوء، ليس هناك إزعاج، فيكون الحفظ في هذا الوقت أحسن. قال: وللبحث الأبكار. الأفضل الأوقات للبحث هو الأبكار، أول النهار. وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. وقال الخطيب: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغداء. غداء أول النهار. قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. يحفظ وقت جوعه أفضل من أن يحفظه شبعان. وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. الغرف المرتفعة بعيدة عن الناس والإزعاج، والبعيدة عن كل ما يلهي. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. وهذه نصيحة جيدة، أن الحفظ لا تحفظ في موضع فيه ما يشغل بصرك، سواء كان طريقا كنت في طريق يمر المار، يسلم المسلم، تمر السيارة، هذا ليس بجيد للحفظ. أيضا مكان فيه خضرة ونباتات وأنهار وطيور فيه جمال، هذا أيضا ليس مناسب للحفظ، القلب فيه مشغول. ولكن الأفضل في الحفظ أن يكون في مكان خال عن كل الملهيات والمشغلات، وهكذا يكون في مكان هادئ ليس في أصوات ومزعجات. قد اشتهر عن ابن معين رحمه الله، وذكره ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث، أنه حين حضرته الوفاة قيل له أي شيء تشتهي؟ قال بيت خالي وسند عالي. بيت خالي أي ليس فيه أي شيء من الإزعاج والملهيات والمشغلات، بيت خالي، فهذا يعينه على الحفظ والمذاكرة والمراجعة. فهذه نصائح نافعة من المؤلف، أن أفضل وقت الحفظ هو السحر قبل الفجر، استيقظ صلي ما يسر الله لك ثم احفظ في ذلك الوقت، فيه نفع عظيم الحفظ في ذلك الوقت ويثبت. أيضا الحفظ وأنت جائع أفضل من الحفظ وأنت شبعان. أيضا الحفظ في أماكن الهدوء التي ليس فيها ما يلفت النظر أفضل من الحفظ في أماكن الإزعاج وفيها ما يلفت الأنظار. هكذا حفظ الصغير أفضل من حفظ الكبير. ومما يتمثل به أهل العلم يقولون الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فعلا النقش في الحجر لا يزول، إذا نقش كتابة أو أحرفا في حجارة لا يزول، فكذلك حفظ الصغير كأنه نقش في حجر لا يتفلت عنه. والإنسان يجد هذا من نفسه، يجد الأشياء التي حفظها في صغره والأشياء التي حفظها في كبره بينها فرق كثير. الأشياء التي حفظها في صغره كأنها مرسومة بين عينيه، أي شيء يريد أن يستحضره منها مرسوم أمام وجهه لا ينساه، وما حفظه في كبره قد يغيب عنه إذا أهمل وقصر في مراجعته، قد يخفى عليه ينساه. ولذا فمن المهم لطالب العلم أن يشغل الصغير بالحفظ، إذا كان عندك ولد صغير إشغاله بحفظ القرآن وحفظ ما تيسر من السنة أفضل من إشغاله بكثرة المعلومات التي تلقى على ذهنه أو الشروح أو الدروس، فإنه يفوته كثير منها. فحفظه في هذه السن أفضل من فهمه، ولأن حفظه يكون أقوى من فهمه وإدراكه. حتى لو كان لا يفهمها حفظه الصغير، اعتني بتحفيظه واجتهد في أن يحفظ عددا أكثر من القرآن، من السنة، من المتون، سيجد أثرها إذا تقدم به العمر شيئا ما، سيجد أثر ذلك الحفظ الذي حفظه في صغره ويجد نفعه. إذن هذان أدبان ذكرهما المؤلف رحمه الله في آداب المتعلم في نفسه، وهي نصائح نافعة وآداب مفيدة، وبقي في هذا الفصل بقية، وفي بقية من الوقت نسمع من أخينا ماجد الحديدي حفظه الله، فقد جاءنا زائرا هو وبعض الإخوة، وعنده مسجد يقوم عليه ودعوة في منطقة الرباط قبل عدن، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، وبإذن الله تعالى نسمع منه فيما بقي من الوقت، فليتفضل.